أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تم الكلام في منجزية العلم الإجمالي، أصل المنجزية، وبعدما تم الكلام في جريان الأصول في جميع الأطراف منجزة ومؤمنة، وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وهو أنه هل تجري الأصول العملية الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي أم لا؟ لا تجري في أي طرف من الأطراف. وبطبيعة الحال هذا المطلب له بحث ثبوتي نتحدث عنه اليوم، وله بحث إثباتي. إذ الكلام أولا أن جريان الأصل المؤمن في طرف هل هو ممكن أم أنه مستحيل؟ وبعد ذلك، بعد فرض إمكانه، نبحث هل هناك محذور من جهة دليل الأصل العملي المؤمن من الشمول للمقام، أم لا يوجد محذور من جهة دليل الأصل العملي المؤمن من الشمول للمقام. أما فيما يرتبط بالبحث الثبوتي فعندنا نقطتان. النقطة الأولى أن هذا البحث على أي الآراء يأتي وعلى أي الآراء لا يأتي. أما على مسلك السيد الشهيد، طبعا على مسلك السيد الشهيد، على مسلك كبح العقاب بلا بيان، أنه قلنا هذا المطلب سيد شهيد يتحدث فيه على مسلك كبح العقاب، على مسلك السيد الشهيد، وهو أنه لا يستحيل ثبوتا الترخيص في تمام الأطراف. من الواضح أن هذا المطلب لا محل له عند السيد الشهيد. أما أنا أقول لك يمكن ثبوتا الترخيص في تمام الأطراف، تجي بتسألني هل يمكن ثبوتا الترخيص في طرف؟ ما أنا كل الأطراف ما عندي محذور، ولذا لا محل للكلام على مبنى السيد الشهيد. كذا الحال القائلون باستحالة جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف ليسوا بأسرهم محتاجون إلى هذا البحث، لا يحتاجون جميعهم إلى هذا البحث. لما؟ لأن القائلين مثل المحقق النائيني وسيد الخوئي بأن العلم الإجمالي لا يقتضي بنفسه الموافقة القطعية، فمن الواضح عندهم أنه يجوز جريان الأصل في بعض الأطراف. إذا تتذكروا في مسألة الموافقة القطعية هناك رأيان، رأي يقول العلم الإجمالي يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، ظاهر المحق العراقي هذا، ورأي يقول العلم الإجمالي لا يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، وإنما يقتضيها بعد تعارض الأصول في الأطراف، صح؟ فعند هؤلاء مجرد جريان أصل عملي مؤمن في طرف لا يشكل محذورا ومانعا من العلم الإجمالي، لا ينافي العلم الإجمالي، لا محذور ثبوتي فيه. ليه؟ لأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. إذا كان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية يعني يقبل من المخالفة الاحتمالية، وإجراء الأصل المؤمن لا يزيد عن كونه مخالفة احتمالية، صحيح؟ إنما يأتي الكلام على رأي من؟ إنما يأتي الكلام على رأي القائل بأن العلم الإجمالي علة، بذاته. لماذا؟ لوجوب الموافقة القطعية. يعني على مبدأ المحقق العراقي الذي يقول نفس العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، نأتي عند المحقق العراقي ونسأل هل العلم الإجمالي الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية يمنع عقلا من جريان الأصل في طرف، أصل الشرعي المؤمن في طرف، أم لا يمنع عقلا من جريان الأصل المؤمن في طرف؟ لقائل أن يقول شيخنا، ما المحقق العراقي قد حسم المسألة ويقول لك العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة عقلا، فكيف تسأله ومقتضى الموافقة القطعية ما هو؟ مقتضى الموافقة القطعية أن تحتاط، أن تترك كل الأطراف في الشبهات التحريمية وأن تأتي بكل الأطراف في الشبهات الوجوبية. فكيف تسأله أنه هل يمكن إجراء الأصل المؤمن في طرف؟ هذا مناف لوجوب الموافقة القطعية؟ الجواب هون، هذه النقطة المهمة في البحث، أن الجواب ما هو عن هذا السؤال؟ الجواب أن الكلام في أن اقتضاء العلم الإجمالي للموافقة القطعية هل هو منجز أم معلق على عدم ورود ترخيص شرعي؟ يعني نحن نقول للمحقق العراقي، نحن في هذا المطلب نؤمن معك بأن العلم الإجمالي ماذا؟ يقتضي وجوب الموافقة القطعية، ولكن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة هل هو اقتضاء مطلق منجز غير معلق على شيء، أم أن حكم العقل هذا؟ يعني نحن نقبل العقل بناء على مبناك، العقل يحكم بلزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، نسلم بهذا. ولكن ما نسألك عنه أيها المحقق العراقي هذا الاقتضاء العقلي تنجيزي، يعني غير معلق على شيء، أم أنه لا اقتضاء عقلي تعليقي لولا أي؟ فإن هذا الاقتضاء إذا كان تنجيزيا صح، معك لا يمكن إجراء الأصل في أي طرف، بينما لو كان تعليقيا يمكن إجراء الأصل في طرف. ومن هنا برز عندنا مسلكان، ما هما؟ يعبر عنهما مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. مسلك العلية ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي علة، هكذا يقول العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. شو يعني علة تامة؟ يعني لا يقبل بالترخيص بتاتا في أي طرف. في مقابل هذا مسلك الاقتضاء يقول العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، يعني قد يأتي مانع من تأثير الاقتضاء. إنه المقتضي، ما هو الفرق بين المقتضي والعلة التامة؟ العلة التامة يترتب بعدها المعلول تلقائيا، بينما المقتضي مجرد وجود المقتضي لا يعني وجود المعلول، إذ قد يمنع مانع من وجود المعلول. تمام؟ فإذا هذا هو محل النزاع في المقام. طرف النزاع من هما؟ المحقق العراقي والطرف الآخر للنزاع ما من هو؟ الطرف الآخر للنزاع هو المحقق النائب. طبعا المحقق النعيمي كما أشار السيد شهيد في المتن، للمحقق النعيمي كما ذكرنا غير مرة تقريران، أجود التقريرات وفوائد الأصول. هذا الرأي الذي يظهر منه الاقتضاء إنما هو في فوائد الأصول، وفي الحقيقة في فوائد الأصول المطلب من صفحة الجزء الرابع من صفحة 24 لصفحة 36 في المطلب في عبارات الكتاب ها هنا شيء من التشويش. من جهة ترى بأنه يقرب إلى العلية التامة، من جهة ترى بأنه لا هو يقول بالاقتضاء ثم يبين وجها لازمه العلية التامة، وبعد ذلك يبين وجها لازمه الاقتضاء، فيحتاج المطلب حتى ننسبه بشكل واضح إلى المحقق النعيمي يحتاج إلى تأمل وجمع بين تمام عبارته ومحاولة ماذا استخراج مطلب تام منها. أما المحقق العراقي فقد ذكر هذا المطلب في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 307، وذكر هذا المطلب أيضا في المقالات. إذا أنا ما سجلت وين في مقالات الأصول في كتابه. نعم
أنا عندي
طبعا المقالات الجزء الثاني صفحة 236 نعم هونيك. في نهاية الأفكار نهاية الأفكار العبارة أسلس أوضح بمقدار. نقرأ فعلا هذا المقدار حتى نصل إلى دليل المحقق العراقي واعتراض المحقق النائيني وجواب المحقق العراقي. قال رحمه الله: جريان الأصول في بعض الأطراف عدم، وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدما، هل يمكن، هل يثبت ذلك أم لا يثبت. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف. أنا أقول لك تجري في الكل، تسألني عن البعض. وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف كما هو المشهور، فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث من القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فإنه على قولهم لا هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لما؟ إذ يكون من الواضح عدم منافاة جريان الأصل المؤمن لبعض الأطراف. لماذا؟ للعلم الإجمالي، لأنهم يقولون العلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي وجوب الموافقة، وإنما يقتضي وجوب الموافقة بعد تعارض الأصول. وأنا أفترض أنه هل يجري في طرف، ما أقول في سائر الأطراف حتى تتعارض الأصول. وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية كالمحقق العراقي، فيصح البحث على أساس قولهم. فإذن كل هذا البحث على أساس قول هؤلاء الجماعة، لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يرخص في ترك الموافقة القطعية. فلا بد، هون جواب السؤال الذي سألناه، أنه كيف نبحث عن إمكان ذلك مع أن الموافقة القطعية تقتضي الاحتياط، اتيان بكل الأطراف أو ترك كل الأطراف. فلا بد، هذا الجواب، فلا بد من النظر في إمكان ذلك وامتناعه ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة التامة لمعلولها، أصل من العلة أكيد التامة، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي للمعلول. المقتضي كيف يستدعي المعلول الآن؟ بشرط عدم وجود المانع وتوفر الشرط أيضا، فهم لا؟ فإن فعليته منوطة بعدم وجود المانع، فعلية المقتضي في التأثير بإيجاد المعلول مربوطة بماذا؟ بعدم وجود المانع. فعلى الأول بناء على أنه علة تامة يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية، وعلى الثاني يمكن إجراؤه في بعض الأطراف إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوع حكم العقل. وعلى هذا الأساس يعني القائل بأنه على نحو استدعاء العلة لمعلولها، هذا هو الأول اقتضاء. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أحد الاتجاهين ما هو؟ القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي. استمنهن البهاية صاحب الكفاية منهم، ليس منهم، ليس هذا محل كلامنا. والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. أما يا أخوان المنقول عنه في أجود التقريرات فما هو؟ من بيتذكر المنقول عن المحقق النائيني في فوائد الأصول؟ هو هذا، أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة، يعني بنفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، إلا أنه ليس على نحو العلية. بينما الموجود في أجود التقريرات حتى ما يصير خلط هو أن العلم الإجمالي لا يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، وإنما يقتضيه في طول تعارض الأصول، فلا تشتبه. واضح؟ الآن ما هو دليل المحقق العراقي؟ في الحقيقة المحقق العراقي ما ذكره أنه قرب بيانا لماذا؟ لفكرة العلية، بل بالعكس السيد الشهيد ببحثه بيقول أن المحقق العراقي لم يستدل على المسألة، وبالدقة لم يستدل، ومرد كلام المحقق العراقي إلى دعوى الوجدانية. إذا بدنا ندقق كثير معه، مرد كلامه إلى دعوى الوجدانية. لنرى ماذا قال المحقق العراقي، ليش العلم الإجمالي يكون علة لوجوب الموافقة القطعية. يقول المحقق العراقي الآن العلم، أي علم؟ العلم التفصيلي أو الإجمالي، ينجز المعلوم أو لا ينجز المعلوم؟ يعني الآن علمك بتكليف المولى يدخله في عهدتك تصبح مسؤولا عنه أم لا؟ فالعلم ينجز المعلوم. طيب العلم ينجز المعلوم على نحو الاقتضاء أو على نحو العلية؟ على نحو العلية. ليه؟ لأن العلم هو تمام الشيء المؤثر في التنجيز. أنا الآن تمام الشيء المؤثر على مسؤوليتي عن حكم المولى أن أعلم بحكم المولى، في غير هيك؟ طيب واضح هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا أتينا إلى العلم الإجمالي على مبنى المحقق العراقي، العلم الإجمالي على مبنى المحقق العراقي، هل هو علم بالجامع أم علم بالواقع أم علم بالفرد المردد؟ على مبنى المحقق العراقي؟ علم بالواقع. فإذا كان العلم الإجمالي علما بالواقع فهذا يعني أن العلم الإجمالي منجز للواقع على نحو العلية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه يا شيخ حسن يا مولانا أنا الواقع وين أجيبه؟ وين هو الواقع؟ ما أدري وين الواقع. الواقع يمكن أن يكون في هذا الطرف ويمكن أن يكون في هذا الطرف، فما دمت لا أعرف أين هو الواقع والعلم الإجمالي علة لتنجز الواقع، أنا ممنوع عن أن أجري الأصل لا في هذا الطرف إذ لعله يكون الواقع، ولا في هذا الطرف إذ لعله يكون الواقع. تمام؟ وبعبارة ثانية، أنت أمام أحد خيارين، إما أن تقول أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، وإما أن تقول العلم الإجمالي متعلق بالواقع. إذا قلت العلم الإجمالي متعلق بالجامع فالعلم الإجمالي لا يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، ليه؟ لأن متعلقه الجامع بحده الجامع. وإذا قلت بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، لا، العلم حينئذ يقتضي وجوب الموافقة القطعية، ويقتضي أن هذه الموافقة القطعية الواجبة منجزة غير معلقة على شيء. وإن شاء الله
أفهم شيخنا، إذا كان بنحو على الحد الجامعي هناك لا يقتضي
لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية أصلا،
فإن حيثيك المرة قلنا شو يجب يعني ينجب،
ولكن في طول تعارض الأصول في الأطراف نحن نقول العلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. فإذا دعوة الفضل
شو هي نقطة اللي ما استدل عليها اللي هي وجدانية؟ هل هي منجزية نفس العلم ولا أن المتعلق هو الواقع؟
هو كون المتعلق هو الواقع وجدانية والعلية.
العلية
كنت يعني العلية
لا
العلية نحن شو كنا
الأول كلام
لا العلم منجز
أصل العلم
إيه العلم منجز إذا لم هذا حقيقي كلام المحقق النائمي واضح إن شاء الله. فإذا المحقق العراقي حتى نفهم مراده نبينه ضمن هذه النقاط الثلاث. فإذا بيان المحقق العراقي يقول لك أولا، ماذا يقول أولا؟ أن العلم علة في تنجيز معلومه، سواء كان العلم تفصيليا أم إجماليا، ما في فرق. المقدمة الثانية ما هي؟ أن العلم الإجمالي غير متعلق بالجامع بل بالواقع. المقدمة الثالثة أن الواقع منجز في موارد العلم، أو عفوا من دون المقدمة الثالثة نصل مباشرة إلى النتيجة أصلا، نضم هاتين إلى بعضهما البعض إلى ماذا نصل؟ نصل إلى أن الواقع منجز بالعلم الإجمالي على نحو العلية. نتيجة هذه النتيجة ما هي؟ أنه لا يجوز إجراء الأصل المؤمن في أي طرف، لأنه خلف علية العلم الإجمالي لتنجيز الواقع. هذه طبعا هي الملازمة من هالنتيجة وهالنتيجة. ما هو سببها؟ أن سر الملازمة ما هو؟ أن الواقع مبثوث مجهول مردد بين الطرفين. واضح؟ هكذا استشهد المحقق العراقي. المحقق الصادق النائيني رحمة الله تعالى عليه، هو متنبه تماما، يقول للمحقق العراقي: ما هو معنى العلية؟ العلية معناها الواضح أن شيئان لا ينفكان على بعضهما البعض. ألف علة لباء، يعني كلما وجد ألف وجد باء، وكلما وجد باء كشف عن وجود ألف، يعني لا يمكن انفكاكهما عن بعضهما البعض. مش هذا معنى العلية؟ طيب أنا آتي إليك. فإذا يقول المحقق النائيني: أولا معنى العلية استحالة الانفكاك، تمام؟ ثانيا العلم الإجمالي ليس أحسن حالا من العلم التفصيلي. ليه؟ لأن العلم التفصيلي لا يشوبه شك، والعلم الإجمالي يشوبه الشك والغموض. شك حتما العلم التفصيلي هو أحسن حال من العلم الإجمالي وليس العكس، تمام؟ ثالثا ثبت أنه في موارد العلم التفصيلي يمكن جريان الأصل المؤمن. كيف؟ عجيب. أين هذا؟ أين ثبت أنه في العلم التفصيلي يمكن جريان الأصل المؤمن؟ يقول المحقق النائيني: في قاعدتي الفراغ والتجاوز. كيف في قاعدتي الفراغ والتجاوز؟ لاحظ معي، أنا الآن كنت أصلي، بعد الصلاة شككت في أني تشهدت أم لم أتشهد، سلمت أم لم أسلم، ماذا تقتضي القاعدة؟ اشتغال. لا، قاعدة الفراغ. بعدما أنهيت الصلاة، أنهيت الصلاة وشككت، ماذا تقتضي القاعدة؟ قاعدة الفراغ أنه أمضي خلاص ومشي. هذا المورد ليس مورد علم تفصيل، هذا المورد ليس مورد علم إجمالي، وإنما في هذا المورد الشارع يرخص لي في المخالفة الاحتمالية للعلم التفصيلي. كيف؟ لأنه أنا من الممكن أن أكون قد أتيت بالتشهد، ومن الممكن أن أكون لا أتيت بالتشهد، لم أتي بالتشهد،
ما عندك علم تفصيلي،
تمام؟ مع ذلك
لا
نحن بيدي، مع ذلك المولى ماذا صنع؟ رخص لي في الارتداء، جوز لي، قال لي امضي على الصلاة. يعني ماذا صنع المولى؟ المولى في هذه الحالة رخص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، صح؟ يعني أنت الواجب عليك تفصيلان الصلاة التامة، أليس كذلك؟ لاحظوا معي هذا البيان، الواجب عليك تفصيلا الصلاة التامة، وعندما تشك في أتيان التشهد أنت تقطع بأنك أتيت بالصلاة التامة؟ لا، أنت تحتمل أن تكون قد أتيت بالصلاة التامة، وتحتمل أن لا تكون قد أتيت بالصلاة التامة. لو كان كما تقول أيها المحقق العراقي العلم علة تامة لتنجيز معلومه، لما كان هناك معنى أن يأتي المولى ويشرع لي أصالة قاعدة الفراغ. لأن قاعدة الفراغ ما هو معناها؟ معناها عندي تكليف قطعي متوجه إليه، وأنا أشك في خروجي عن عهدته، غاية ما في الباب بعد تجاوزه، بعد الفراغ منه، فأتى الشارع وماذا قال لي؟ قال لي اكتفي في قاعدة التجاوز داخل الصلاة. أنا أنهيت الجزء ودخلت في جزء آخر أو دخلت في ركن آخر، ماذا قال لي المولى؟ إن كان قد تجاوز المحل فلا يعود. فهذا كاشف. فإذا ثبت أنه في موارد العلم التفصيلي يمكن جريان الأصل المؤمن بأي معنى؟ يعني هناك تكليف أعلم بتوجهه إلي تفصيلا، كلمة ما تنفهم العبارة طريقة خاصة، وهو وجوب الصلاة التامة. شو يعني التامة؟ بكل أجزائها، مع أن المولى يقول الشك بعد الفراغ لا يعتنى به. كيف يقول لي لا يعتنى به؟ ما هذا عدم الاعتناء؟ ما هو معنى؟ معنى عدم الاعتناء أنه يقبل بالمخالفة الاحتمالية لمعلومه. فإن هذا ماذا يعني؟ هذا معناه أن المولى قبل بالمخالفة الاحتمالية لمعلومه. هذا يكشف عن أن ما ذكرته من أن العلية ثابتة في المقام غير دقيق، إذ لو كانت العلية ثابتة لكان معنى هذا استحالة الانفكار، والحال أن الشارع لا يتصرف على خلاف القواعد العقلية، لا يتصرف على خلاف القواعد العقلية الفرعية الشارع، صح لا؟ الشارع عندما تدخل وفي مورد العلم التفصيلي قال لي تجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مع علمي التفصيلي بوجوب الصلاة وعدم علمي بالخروج عن عهدتها، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الشارع قبل مني المخالفة الاحتمالية. فأين تذهب أيها المحقق العراقي؟ فإذا كان هذا ثابتا في العلم التفصيلي فهو في العلم الإجمالي أولى، وإلا كان العلم الإجمالي أحسن حالا من العلم التفصيلي. وهذا غريب عجيب. واضح إن شاء الله جواب المحقق الثاني
هنا. علم التفصيلي بالنسبة إلى شو؟ علم
التفصيلي أنا عندي علم تفصيلي بوجوب الصلاة التامة، صح؟ الصلاة التامة منجزة علي، هيك بيان المطلب. الآن بعدما صليت شككت في إتياني التشهد مثلا، أنا عندي علم تفصيلي بوجوب الصلاة التامة، بعد شكي لم أحرز أنني أتيت بالصلاة التامة، أنا شاك، ومع ذلك ماذا قال لي المولى؟ انضي. عندما قال لي المولى انضي شو يعني؟ يعني المولى قبل بالمخالفة الاحتمالية، لأنني يمكن أن أكون في الواقع قد تشهد ويمكن أن أكون في الواقع لم أتشهد. فهمتم؟ واضحة؟ اتفضل.
كنت شايف أول قاعدة الفراغ هي قاعدة مؤمنة ولا لا؟ المقاعدة مؤمنة حتى تكون قبل انتصار.
هذا كلام المحقق العراقي. هلا واضح إلى هنا؟ المحقق العراقي إخوان مش إنه ما بتشكل على بيسكت، لا، المحقق العراقي تنبه أنه عنده تعليق على فوائد الأصول، عنده تعليق هو بخط إيده على نفس فوائد الأصول. المحقق العراقي تنبه لهذا الإشكال وأجاب عنه، وما نكتبها ما نكتبها فوق. شو جواب المحقق العراقي بكل سلاسة؟ المحقق العراقي قال للمحقق النائني ليس الأمر كما ذكرت. ليه؟ لوجود فرق بين الأصول المؤمنة والأصول المثبتة للامتثال. بدأ شرح هذه مقدمة. المولى تارة يأتي وماذا يقول لي؟ مثل أصالة البراءة أو أصالة الحل. يقول لي في أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون، يعني أنا أريد أن أسهل عليك، وماذا أصنع؟ أن أرفع عنك ما لا تعلم. أنا أريد أن أمتن عليك وأن أرفع عنك ما لا تعلم. بينما في مثل قاعدة الفراغ والتجاوز المولى لم يصنع هذا. المولى قال الامتثال، أنت كيف تثبت أنك امتثال؟ عندك طريق، طريق ثاني مثلا. الطريقة الأولى القطع بالامتثال. الطريقة الثانية ما هي؟ ثبوت الامتثال تعبدا. فقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ليستا مثل قاعدة مثل أصالة البراءة وأصالة الحل. أصالة البراءة وأصالة الحل تؤمنان عن التكليف، بينما قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز لا تؤمنان عن التكليف. لا، المولى يقول لك أنا من عندي، أنا كمولى أريد أن أسهل عليك في ماذا؟ في أن أكتفي منك وأعتبر هذا الذي أتيت به امتثالا، لا أنني أقول لك مع أنك تحتمل المخالفة أنا أكتفي بي بماذا؟ أو أنا أقول لك أكتفي بالمخالفة الاحتمالية. لا لا لا، قاعدة الفراغ محققة للامتثال تعبدا. يعني كما أن اليقين مثبت للامتثال حقيقة وجدانا، قاعدة الفراغ مثبتة للامتثال بالتعبد. وبالتالي لا يأتي نقدك أيها المحقق النائني، أنت حتى تنقض عليه لا بد أن تأتي لي بلسان، هذه المهمة، لا بد أن تأتي لي بلسان كلسان أصالة البراءة وأصالة الحل وأصالة الطهارة. إذا أتيت لي بمولد تجري فيه أصالة البراءة مع الشك بهذا النحو أنا معك، أرفع يدي عن العلية، بينما ما أتيت به ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصل الذي يثبت الامتثال. واضح إن شاء الله؟
ولكن شيخنا أنا لا أرى الفرق بين قاعدة التجاوز والفرق بين
لما؟
لأن على كل حال في كلتا الحالتين أنا بس لا أجري، يعني لا أمتثل. أنا أشك في أصل التكليف
وأصل
البراءة، وأشك هل تشهدت أم لا، أنا لا أدري والشارع قال لي مثلا.
نعم، جيد هذا السؤال. هناك بيان آخر للمحقق العراقي يجيب عن هذا السؤال. ماذا يقول المحقق العراقي في مقام بيان هذه الفكرة؟ يقول أن نكتب فرق بين الأصول الجارية في أصل التكليف والأصول الجارية في مقام الامتثال. أصالة البراءة والطهارة والحل موردها مورد الشك في أصل التكليف. الأصول الجارية في أصل التكليف صحيح، لو ثبت أن هناك أصل جاري في أصل التكليف ويجري في موارد العلم التفصيلي لكان الحق مع المحقق النائيني. بينما محل النقد الذي نقد به المحقق النائيني ما هو؟ أصول جارية في مرحلة الامتثال. والنتيجة أن الأصول الجارية في موارد الشك بالامتثال ما هو لسانها؟ لسانها التعبد الشرعي بأن العمل المأتي به امتثال، مثل ما كنا عم نقول من شوي. هذه نص عبارة المحقق. نعم.
يؤدي إلى استيفاء الملاك الواقع للتكليف أو لا؟
هذا امتثال. الشارع يكتفي بهذا المقدار من الملاك، يكشف عن أن الشارع يكتفي بهذا المقدار من الملاك، هذا هو ما مرده إلى هنا. لاحظتم؟ فإذا المحقق العراقي شيخ محمد إلى أين نظر في جواب الناقض؟ إلى لساني دليل الأصل، لسان دليل الأصل ومجرى دليل الأصل. لسان دليل الأصل إذا كان بلسان التأمين شيء، وإذا كان بلسان إثبات الامتثال شيء آخر. مجرى دليل الأصل إذا كان الشك في أصل التكليف شيء، وإذا كان الشك في مرحلة الامتثال شيء آخر. وبعبارة ثانية، المحقق العراقي يقول للمحقق النائني: أيها المحقق النائني، ليس المورد الذي نقضت به علي مطابقا مع موردي كلامي. لاحظتم؟ يعني أنت الآن إذا بدي أنقض على الشيخ حسن لابد أن يكون مورد النقد هو مطابق لمورد الكلام، صح أم لا؟ يعني الآن الشيخ حسن إذا يتكلم عن أهل البلد الفلاني ووصفهم بأنهم مثلا علماء بأسرهم، فأنا إذا أردت أن أنقض عليه لا يمكن أن أنقض عليه بأهل بلد آخر، بل لابد أن أنقض عليه بنفس أهل هذا البلد. هذه أصل الطرد من التفكير عند المحقق العراقي. يأتي المحقق العراقي ويقول له: أنا دعواي هو ما هي؟ عدم جريان الأصل المؤمن، مش عدم جريان الأصل العملي. لاحظتم؟ والحال أن المورد الذي نقضت به ليس أصلا مؤمنا، وإنما أصل مثبت للتكليف. واضح إن شاء الله؟ في الحقيقة إذا أردنا أن نقيم هذا، سيد الشهيد يعترف حتى في بحثه، يقول: إذا أردنا أن نبين الحق في المسألة في النزاع بين العلمين المحقق النائيني والمحقق العراقي، لابد أن نستذكر مطلبا مرتبطا ببحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر. في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر إذا تتذكرون هناك أسلوبان. الأسلوب الأول هو ما يظهر من كلمات المحقق النائيني وجماعة، وهو أن الفرق بين أنحاء الحكم الظاهري في ماذا؟ في لسان الجهل. فالمحقق النعيم يقول: المجعول في باب الأمارات لسان العلمية وتكميم الكشف، بينما المجعول في الأصول العملية هو لسان ماذا؟ الجري العملي. بناء على هذا الكلام في باب الحكم الظاهري يكون الحق مع المحقق العراقي. ليه؟ لأنه اختلاف اللسان يكفي. واضح؟ ومن الواضح أن لسان قاعدة الفراغ مختلف عن لسان أصل البراءة وأصالة الحل وأصالة الطهارة. فتلك كما ذكر المحقق العراقي، فمثل أصالة البراءة لسانها لسان تأمين، وأما مثل قاعدة الفراغ ليس لسانها لسان تأمين، وإنما لسانها لسان امتنان بالاكتفاء بالانتفاء، لسان امتنان بإثبات الانتفاء وليس بلسان تأمين. هذا لو بنينا على مسلكهم. وأما لو بنينا على ما هو الصحيح في نظر السيد الشهيد من أن الفرق بين أنحاء الحكم الظاهر ليس بلحاظ لسان الجاعل، لا، وإنما بلحاظ قوة الاحتمال وقوة المحتمل وقوة الاحتمال والمحتمل معا، في هذه الحالة بناء على هذا المسلك لا كلام المحقق العراقي صحيح، لا مو صحيح، الحق يكون مع المحقق النائيني. ليش؟ لأنه بالدقة بلحاظ مرحلة الملاك بلحاظ قوة الاحتمال والمحتمل في بقاء في دليل في قاعدة الفراغ، المولى يقدم الأصل يقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في مقام التزامن الفكري. وفي قاعدة البراءة أصالة البراءة المولى يقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في مقام التزامن الفكري. فروحا ولبا لا فرق بين القاعدتين وإن اختلفتا لسانا. فإذا كان لا فرق بين القاعدتين روحا ولبا، الأصل هو الروح واللب وليس اللسان، فإذا كان الأمر كذلك فيكون نقد المحقق النائني في محله وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يكون مقتضٍ، يعني حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية يكون معلقاً على عدم ورود ترخيص شرعي، وبالتالي يمكن ثبوتاً الترخيص الشرعي في بعض الأطراف. واضح يا أخوان كيف؟ هذه الطريقة جداً مهمة أن نلتفت إليها. لاحظوا كيفية ارتباط المطالب ببعض البعض من بحث الحكم الواقعي والظاهري، للعلم الإجمالي هوني، لبحث قاعدة الفراغ، للسان قاعدة الفراغ وقاعدة أثارة البراءة، كل هذا مع بعضه البعض. هذا المطلب تأملوا فيه إلى يوم السبت إن شاء الله نطبقه، لأنه يحتاج إلى شيء من التأمل، ونبدأ يوم السبت بماذا؟ بالبحث الإثباتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيكون هذا اللي أشار له الشيخ مصطفى منذ قليل سأل عنه أو أشار إليه يكون في محله. نقرأ فقط بعض الروايات من باب التبرك. باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضرا وباسمه غائبا وتعظيم الأصحاب. قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاب، عن أبي الحسن. أبو الحسن عند إطلاقه هو الإمام الكاظم عليه السلام. أبو الحسن عند إطلاقه أو أبو الحسن الأول أو أبو الحسن الماضي هو الإمام الكاظم. قال: إذا كان الرجل حاضرا فكنه، وإذا كان غائبا فسمه. أيضا خبر آخر بإسناده العلاء بن الفضيل عن عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول. أبو جعفر على إطلاقه إمام الإمام الباقر، أبو جعفر الثاني هو الإمام الجواد، يقول: عظموا أصحابكم ووقروهم ولا يتهجم بعضكم على بعض، ولا تضاروا ولا تحاسدوا، وإياكم والبخل، وكونوا عباد الله المخلصين. كيف استفدنا؟ باعتبار أن تكنية الرجل تعظيم له وتوقير له، فتكنية الإنسان في حضوره تعظيم. من هذا الباب استفادوا. طبعا واللطيف في هذه الرواية أنه لا يتهجم بعضكم على بعض. في بعض الأحيان بين المؤمنين قد يحصل اختلافات فكرية علمية شخصية، لا ينبغي أن يصل هذا إلى ماذا؟ إلى حد التهجم، مع أنه حاصل وللأسف. الخبر الثالث الذي نقرأه ونكتفي به: باب كراهة الانقباض من الناس. هذا طبعا بحث طويل الذيل عند في علم الأخلاق وفي الأبحاث المعرفية أيضا، أنه أنا ماذا أصنع؟ أقتحم مع الناس، أحجم عن الناس، ماذا أصنع؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد وثعلبة وعلي بن عقبة، عن من روى عن أحدهما عليه السلام قال: الانقباض من الناس مكسبة للعداوة. الانقباض حالة نفسانية، يعني أنا أن أكون في مرحلة مسبقة متوجسا، أن أكون في مرحلة مسبقة أتصرف على خلفية أن هؤلاء ماذا يريدون، هؤلاء ماذا يصنعون، لماذا كلموني، لماذا اتصلوا بي، لماذا أتوا إلي، هكذا. هذا حتما مكسبة للعداوة حتى عقلائيا. من أي باب؟ لأنني إذا انطلقت في المسألة من خلفية انقباضية فإن تعاطي مع هؤلاء الناس سيكون على هذا الأساس، وبطبيعة الحال هؤلاء الناس سيهربون مني وسيبتعدون عني. والحمد لله رب العالمين.